بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في ذكر جواب وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق ب فتاوى الصيام الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قال السائل: امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة 40 يوما، فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لا بد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكمل مدة 40، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل 40 أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبل أن تكمل 7 أيام، فهل يجوز الجماع أم لا؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قال: الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر أنها رأت الطهرة قبل تمام 40 واغتسلت وصامت، فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة 40 يوما صحيح ولا قضاء عليها ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام، أي بعد الطهر والاغتسال قبل 40، وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل 7 أيام. السائل يسأل عن حكم صيام المرأة التي كانت نفاسا، كان عندها النفاس وطهرت قبل تمام 40 يوما، يعني جاءها الطهر ورأت الطهر قبل 40 يوما فصامت قبل تمام 40، فلما صامت قيل لها: عليك أن تعيدي تلك الأيام التي صمتيها قبل تمام 40. لماذا قالوا لها ذلك؟ أي ظنا منهم أن الطهر لا يكون إلا بعد تمام 40، وأما قبل تمام 40 فلا زالت المرأة في نفاسها، وأنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم، فقال لها: عليك أن تعيدي تلك الأيام التي صمتيها قبل تمام 40. فسئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال، فما الجواب على هذا؟ وأيضا من ضمن السؤال أنه سئل رحمه الله عن حكم المرأة إذا جامعها زوجها بعد طهرها قبل 7 أيام، يعني إذا طهرت المرأة قبل 7 أيام، يعني حاضت وطهرت قبل 7 أيام جامعها زوجها، فما حكم هذا الجماع؟ هل هو صحيح أم أنه قد جامعها وهي على الحيض؟ لماذا؟ لأن حيضها كان أقل من 7 أيام. فأجاب الشيخ رحمه الله أن الصيام هذه المرأة صحيح ما دامت أنها قد رأت الطهر قبل تمام 40، لأنه لا يشترط في الطهر أن تتم المرأة 40 يوما، لا يشترط ذلك، إنما جعله جمهور العلماء أكثر حد للنفاس، للمرأة النفاس جعلوه 40 يوما، وهذا على قول جمهور أهل العلم، أي أنها بعد تمام الأربعين عليها أن تصوم وتصلي ولو استمر الدم، فلا عبرة بذلك الدم لأنه يكون دم استحاضة ولا يكون دم حيض ونفاس ما دام أنها قد أكملت الأربعين يوما. لكن قد تطهر المرأة قبل تمام الأربعين يوما، تطهر بعد 35 أو بعد 30 قبل الأربعين قد تطهر. فإذا طهرت المرأة قبل 40 يوما من نفاسها وقبل تمام 40 يوما من نفاسها فعليها أن تصلي وأن تصوم لأنها صارت طاهرا من نفاسها لرؤيتها الطهر ولو كان قبل 40. وإذا لم ترى قبل 40 الطهر فجمهور أهل العلم يجعلون حد النفاس الذي بعده وجب على المرأة الصلاة والصيام، الصلاة والصيام هو 40 يوما، هذا على قول جمهور أهل العلم. وقول آخر أن العبرة بانقطاع الدم، بانقطاع الدم، ولعل الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وهو أن المرأة إذا نفست فأكملت 40 يوما صارت طاهرا ولا عبرة بالدم، ولا عبرة بالدم بعد تمام 40. إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إذا كان هذا الدم الذي استمر بعد تمام 40 كان في أيام العادة المعلومة لهذه المرأة، أي مرأة كانت لها عادة معلومة، كانت لها عادة معلومة تأتيها في أيام معلومة من الشهر، مثلا تكون مثلا في العشرة الأيام الوسطى من الشهر مثلا، فهي قد تمت 40 فاستمر معها الدم بعد تمام 40، وكان هذا استمرار الاستمرار للدم كان في الأيام التي هي أيام عادة هذه المرأة المعلومة التي كانت تأتيها فيه العادة. فقال رحمه الله عليها أن تجعل هذا الدم دم حيض، دم حيض لماذا؟ لأنه كان في أيام عادتها المعلومة. وأما إذا كان هذا الاستمرار للدم في غير الأيام المعلومة لعادة هذه المرأة فلا تعتبر بذلك الدم، أي لا تعده دم حيض ولا نفاس، أي بعد تمام 40. وهكذا المرأة إذا طهرت قبل 7 أيام يعني كان حيضها أقل من 7 أيام، حاضت أقل من 7 أيام، حاضت مثلا 5 أيام أو 6 أيام ثم طهرت، يعني كانت حيضتها أقل من 7 أيام، هل يجوز مجامعتها؟ يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الجواب نعم، ما دام أنها قد طهرت فلا يشترط أن تكون العادة 7 أيام، لا يشترط، فلا حد لأقل الحيض، لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأكثره، فالعبرة بوجود دم الحيض. فمتى انقطع ولو بعد 3 أيام، حاضت المرأة 3 أيام فقط وانقطع الدم صارت طاهرة، ما نقول لا لازلت ماذا حائضا، لماذا؟ لأنك لم تحيضي 7 أيام، لا بد أن تكملي 7 أيام وبعد هذه 7 أيام تكوني طاهرا، لا، بل متى ما طهرت ورأت أحد علامات الطهر، إما الجفاف وإما القصة البيضاء، فحينئذ تكون المرأة طاهرة، تصلي تصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها. أجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال بهذا الجواب كما سمعتم. قال السائل: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ قال الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اتفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه وتعالى لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة 1 وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. هذا السؤال خلاصته أن السائل يسأل: إذا صامت الحائض والنفساء وهما في وقت الحيض والنفاس، هل ذلك يجوز؟ فأجاب الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا المرأة النفاس أن تصوم ولا أن تصلي، حرام على المرأة الحائض والمرأة النفاس أن تصوم أو أن تصلي، وإذا صامتا فإن هذا الصوم لا يصح منهما، لا يصح الصوم من المرأة الحائض ولا من المرأة النفساء. لماذا؟ لأن الصلاة إنما تجب على المرأة إذا كانت طاهرا من حيضها، وهكذا الصيام إذا كانت طاهرة من حيضها، فإذا صامتا فلا يقبل ذلك الصيام منهما، وعليهما قضاء الأيام، وعليهما قضاء الأيام التي أفطرتهما. فأجاب رحمه الله كذلك على ما تعلق بهذا السؤال فيما يتعلق بمن أخر، من أخر القضاء، إذا أخرت المرأة القضاء الذي عليها فدخل عليها رمضان آخر، وهكذا الرجل إذا أخر القضاء فدخل رمضان آخر من غير عذر شرعي، يعني إنسان عليه مثلا من هذا الشهر شهر رمضان 5 أيام أو 10 أيام مثلا، دخل شوال ودخلت أشهر السنة فلم يقضي هذه الأيام التي عليها حتى دخل رمضان الثاني، دخل رمضان الثاني عليه وهو لم يقضي ما عليه، المرأة والرجل، المرأة كذلك لم تقضي ما عليها من رمضان، فماذا عليهما؟ هل عليهما شيء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله أن عليهما القضاء. الرجل إذا أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ولم يكن معذورا، يعني ما كان مثلا في تلك السنة مثلا معذورا بمرض، أراد أن يقضي الذي عليه من رمضان لكن المرض مستمر، شوال دخل وهو مريض، وهكذا الأشهر التي بعد شوال وهو مريض، ما استطاع أن يقضي ما عليه، هذا معذور شرعا، هذا معذور شرعا، لا شيء عليه، يقضي متى ما تيسر له القضاء. لكن السؤال في من أخر ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني وهو غير معذور شرعا، لا عذر عنده، ليس هو مريض ولا معذور بعذر شرعي. فأجاب الشيخ رحمه الله أولا أن القضاء باق عليه، القضاء الذي عليه من رمضان هذا باقي في ذمته، قال وهو آثم لأنه أخر لغير عذر شرعي حتى أدركه رمضان الثاني، يعني تهاون، خرج رمضان دخل شوال ودخلت الأشهر بعده وهو تهاون في القضاء، يقول مثلا يقول بعد الشهر الذي بعده، الشهر الذي بعده معي فسحة وما عنده عذر شرعي، ويقول إلى الشهر الذي بعده، وهكذا 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 حتى فوجئ بدخول شهر رمضان الثاني وهو لم يقضي ما عليه، فهذا أخر القضاء الذي عليه من غير عذر شرعي. فقال الشيخ رحمه الله هو آثم لهذا التأخير لغير عذر شرعي، ثم أوجب عليه أن يطعم، أوجب عليه أن يطعم يوما عن كل مسكين، وهذا الحقيقة أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما حكم به طائفة من أهل العلم من باب الكفارة، تكفير هذا الإثم، وهو إثم تأخير القضاء أي لرمضان حتى دخل رمضان آخر. فكما أنهم ألزموا بالقضاء وهذا لا إشكال فيه ودليله واضح، والإثم كذلك للتأخير من غير عذر شرعي هذا أيضا واضح، لكن مسألة يعني إلزام هذا الرجل بإطعام مسكين عن كل يوم فهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، ولكن قال به أهل العلم منهم الشيخ بن باز بن عثيمين وجماعة كفارة للإثم الذي حصل منه وهو إثم التأخير للقضاء من غير عذر شرعي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.